بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم أعنا على العمل الصالح في هذه الأيام العشر. اللهم أعنا على العمل الصالح في هذه الأيام العشر. اللهم أعنا على العمل الصالح في هذه الأيام العشر. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا، وعملهم مقبولا، وحجهم مبرورا. أعدهم سالمين غانمين، مغفورا لهم، واغفر لنا معهم يا رب العالمين. اللهم يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 69. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch erneut willkommen zu unserem 69. Vortrag über diese spannende Beschreibung dieses Buches von dem Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beschrieben vom Anfang At-Takbir bis zum Ende At-Taslim, als ob du ihn sallallahu alaihi wasallam sehen würdest, von Sheikh Al-Albani rahimahullah, und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
أحبتي في الله، في اللقاء الماضي فرغنا من الحديث عن الركوع والأحكام المتعلقة به. في هذا اللقاء نشرع في الحديث عن السجود. يقول المصنف رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد.
Das letzte Mal, meine lieben Geschwister, haben wir den Ruku und seine Regeln beschrieben und heute, bi'iznillah, werden wir anfangen, den Sujud zu beschreiben, die Niederwerfung. Der Autor, rahimahullah, spricht und sagt, dann sprach er, sallallahu alaihi wasallam, den Takbir und ging hinunter in die Sajda. Und er befahl, dem, der schlecht betete, es genauso zu tun, indem er sagte, niemandes Gebet ist vollständig, bevor er sagt, Sami'a Allahu liman hamida. Allah erhört den, der ihn lobpreist. Und sich gerade hinstellt, dann Allahu Akbar sagt. Allah ist am größten. Und sich niederwerft so, dass seine Gelenke entspannt sind. Auch wenn er sallallahu alaihi wasallam Sajda machen würde oder Sajda machen wollte, sagte er den Takbir, indem er die Hände schulterbreit von seinem Körper weghielt und machte dann die Sajda. Und manchmal erhob er, sallallahu alaihi wasallam, seine Hände, wenn er Sajda machte. Ja.
كانت هناك مسألة قبل أن نشرح الحديث المتعلقة بالسجود، وهي قضية وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. وذكرنا لكم من قبل أنها مسألة خلافية بين العلماء. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنها بدعة ضلالة، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يرى أنها السنة. فكيف نوفق بين القولين؟ الأول نقرأ كلام الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني في هذه المسألة، ثم نبين لكم لماذا قال الشيخ العثيمين وعلماء الحجاز عامة بأنها السنة. كيف فعل واحد يكون بدعة ضلالة على قول الشيخ الألباني وفي نفس الوقت سنة على قول غيره؟ وده في تربية لطالب العلم، يعني يعرف كيف العلماء عندما يختلفون وإيه أسباب الاختلاف، فيتبين له كيف يتعامل مع النصوص الشرعية. وده مهم أوي للطالب أن يبدأ يتعلم قضية أدب الخلاف بين العلماء. فهنشوف كلام الشيخ رحمه الله ماذا قال. يقول رحمه الله تعالى، عليكم السلام، تنبيه، يقول إن المراد من هذا الحديث بين واضح، وهو الاطمئنان في هذا القيام. الاطمئنان في هذا القيام، يعني في حديث المسيء صلاته بعد الدرس إن شاء الله. الأخ ده اللي جاي يعقد،
صديقي ولا إيه؟
طيب أنا قلت له بعد الدرس، يعني قلت له الدرس من 9 لـ10:30.
أي ساعة يعني يجي يرجع؟
لا خليه بعد معنا ما دام جاء هيرجع ليه؟
أي ساعة يجي؟
صلاة العشاء على كم يا إخوان؟
10:10 و10:20.
يجي 10:30 إن شاء الله.
10:30
يجي. ما يتأخر، لأن أنا بصلي العشاء وبمشيها إن شاء الله.
طب 10:30
بإذن الله إن شاء الله.
طيب شكرا شكرا.
ماشي إن شاء الله. فالشيخ رحمه الله يقول إن المراد من هذا الحديث، يعني حديث المسيء لصلاته لما علمه ثم ترفع من ركوعك فتقول سمع الله لمن حمده ثم تطمئن. فبعض العلماء يرى أن قضية الاطمئنان حتى يعود كل مفصل إلى موضعه معناه أنك تضع اليمنى على اليسر. فالشيخ بيرد على الكلام ده يعني من هذا الحديث، فيقول إن المراد من هذا الحديث بين واضح هو الاطمئنان في هذا القيام. وأما الاستدلال أو استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز، وده أدب العلماء عند الخلاف. خلي بالك هو الآن بيتكلم عن الشيخ العثيمين، ماشي كده؟ طبعا الشيخ الألباني قمة في العلم، علم الحديث، والعثيمين قمة في الفقه. هذا فقيه لا يختلف عليه اثنان في العلم والفقه والسداد رحمه الله، وهذا محدث لا يختلف عليه اثنان في نصرة السنة. فانظر إلى الأدب. يعني الآن لو أنت اختلفت مع إنسان وجيت ترد عليه، يا سلام، تسمع بقى السباب والتضليل والصيانة. فانظر إلى منهج العلماء. قال: وأما استدلال بعض إخواننا، فاللي اختلف معك من أخوك، أخوك على الطريق، واضح؟ فقال: وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام، فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث. ما قالش جهل، دول جهلة زي ما احنا بنعمل، يعني اللي هذا جاهل، ده ما عندوش علم، ده ما بيفهمش في علم الحديث. شوف أدب الشيخ قال ايه، انظر. قال: فقال: فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، يعني بالنسبة للحديث ده ليس دليلا على قوله، وهو المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته، بل هو استدلال باطل، يعني استدلالهم ده ليس بصحيح، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه، يعني وضع اليمنى على اليسرى على الصدر حتى في حديث المسيء لم يرد مطلقا، حتى في القيام الأولاني اللي هو قبل الركوع عند القراءة لم يرد في الحديث. فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ يعني إذا كان لم يذكر في القيام الأول، فكيف يستدلون بنفس الحديث ده على جواز وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن، فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ثم إن الوضع المذكور، طبعا الوضع اليمنى على اليسرى على الصدر، غير متبادر من الحديث البت، يعني ما فيش دليل في الحديث يدل عليه أبدا، لأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر، ترجع مفاصل الظهر إيه؟ إلى مكانها اللي هي الفقار، هي عظام الظهر كما تقدم، ويؤيد ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم قال: استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فالفقار تطلق على العمود الفقري اللي انت بتسميه، أو سلسلة الظهر كما يسميها البعض. قال: فتأمل منصفا، فتأمل منصفا، ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة. كلام الشيخ رحمه الله، وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، كلام الشيخ رحمه الله، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد. ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم. وده أدب الشيخ أيضا، ما ادعاش إيه العلم المطلق، يعني قال لك فيما أعلم أنا، يعني ما في ما أعلم من علوم الحديث لم أجد أحد من السلف فعل هذا الفعل. قال: ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ الطويجري في رسالته عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع، وإن شاء وضعهما. هذا معنى ما ذكره صالح بن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول لك يعني هذا اجتهاد من أحمد، وليس هناك نص من السنة يثبت ذلك، فيبقى القول لأحمد رضي الله عن أحمد. قال: وإنما قاله باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ، والرأي قد يخطئ، وده برضو أدب مع الأئمة الكبار عند اجتهاد أحمد، ومعلوم أن الاجتهاد المجتهد قد يخطئ، ما قالش أنه أخطأ، شوف الأدب، والمجتهد قد يخطئ. وده بيعلمنا إخوة يعني الأدب في المناقشة، عليكم السلام، وده بيعلمنا الأدب عندما نناقش غيرنا في بعض المسائل الخلافية. يبقى أهم شيء طالب العلم لابد أن يتحلى بالأدب ويكون حريص على الكلمة، خلاص؟ ليه؟ اللي بتختلف معه هذا من أهل العلم، أليس كذلك؟ بلى، يعني غايته الوصول للحق كما أن غايتك الوصول للحق، فلما التراشق بالأقوال والسباب والطعن وإساءة الأدب مع المخالف؟ لا، فنبدأ نعالج القضية بأدب لأن هدفنا الوصول للدليل. قال: والرأي قد يخطئ، فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده، فقول إمام به لا ينافي بدعيته. يعني حتى وإن قال الإمام أحمد به مجتهدا، فعند الشيخ اللبناني برضو بدع، فعل ده إيه؟ بدع. كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، بل إنني لا أجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، لأنه لو ثبت كان ذكر دليلا، فإنه خير في فعله وتركه، قال لك افعل أو لا تفعل. فهل يظن الشيخ الفاضل، طبعا يقصد الشيخ العثيمين، فهل يظن الشيخ الفاضل أو يقصد الشيخ التويجري مع نفس المنهج، فهل يظن الشيخ الفاضل الشيخ أن الإمام يخير أيضا كذلك في الوضع قبل الركوع؟ فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة وهو المراد. هذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة، وهي تتحمل البسط والتفصيل، ولا مجال ذلك هنا، ومحله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة في صد 27 من هذه الطبعة الجديدة. طبعا ده ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن من وضع اليمنى على اليسرى على صدره بعد أن يرفع من الركوع فهذا الفعل بدعة. هذا الفعل إيش؟ بدعة. طيب، الشيخ العثيمين قال إنها السنة، قال إنها السنة. طب ما الدليل على أنها السنة؟ قبل أن نفصل في الدليل والاجتهاد، هنذكر فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى علامة الحجاز، عندما سمع فتوى الشيخ الألباني هذه في هذه المسألة بأن هذا الفعل بدعة. ماذا قال الشيخ ابن باز لما وصل له الفتوى؟ قال: حفظ الله الشيخ، هذا الحكم ما قال به أحد من قبل من سلف الأمة. يعني نقول بدعة، ده ما في أحد من الأئمة السابقين من سلف الأمة قالوا بهذا. يعني في أدب يقول إن الشيخ رحمه الله في هذه المسألة أخطأ. وكلمة أخطأ يا إخوة ليست منقصة في حق العلماء، انتبهوا معي، دي قضايا مهمة أوي في مقام العلم وفي مقام الأدب. لما نقول مثلا أخطأ فلان، هذه ليست منقصة. لماذا؟ لأن البشر يصيبون ويخطئون، ولا عصمة إلا لنبي، جزاكم الله خير، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله، فكل من يأتي بعد رسول الله يصيب ويخطئ، خاصة في مقام العلم، لأن ده علم خلاص، فقد يجتهد المجتهد ويخطئ، بدليل كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح، قال: إذا اجتهد الحاكم فأراه فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر. يعني المجتهد على كل حال معذور مأجور، لكن مش مصيب. خطأ إنك تقول المجتهد مصيب على كل حال، خطأ، لأن الصواب لا يتعدد، الصواب واحد بس. فإذا اختلف مجتهدان لا شك أن أحدهما على صواب وأن الآخر على خطأ، لأن الصواب واحد والحق واحد لا يتشعب، واضح؟ ويمكن كنا دللنا على هذا بحديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وفصلنا في هذا وقلنا أن الذين صلوا في الوقت هم اللي على صواب، وأن الذين أخروا حتى غروب الشمس أخطأوا وهم معذورون ولهم أجر الاجتهاد. وقضية يعني واسعة مش مجالها الآن، عشان بس ما نشكش على المترجم لأنه شكله هيتوه مني، فأنا بحاول أختصر وأضغط الكلام. يبقى إذن الشيخ ابن باز يعني أنكر على الشيخ الألباني قولته أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة. هل الكلام ده ما قال به أحد من قبل؟ طيب الشيخ العثيمين رحمه الله يقول لنا أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة. طيب هل الشيخ العثيمين استدل بهذا الحديث اللي الشيخ بيتكلم عنه على أنه دليل على المسألة؟ أبدا، الشيخ استدل بحديث آخر تماما رحمه الله، حديث عند البخاري، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في البخاري، قال كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. بس هكذا في الصلاة، واضح؟ فشوف بقى فقه الشيخ العثيمين الفقيه، عشان كده يقول لك دايما الفقيه بيكون أوسع في مقام استنباط الأحكام من المحدث، لأن الفقيه صنعته إيه؟ الفقه. وذاك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم حفظها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يعني حامل فقه يعني حامل أدلة الفقه للنصوص الأحاديث، محدث عنده الحديث خلاص، لكن الفقيه بيكون أعمق في الاستدلال لأن الفقه صنعته. وعشان كده نقول دايما لا يستغني المحدث عن الفقيه ولا يستغني الفقيه عن المحدث. إزاي؟ الفقيه محتاج المحدث عشان ياخذ عنه النص، والمحدث يحتاج للفقيه عشان ياخذ منه الاستنباط في الأحكام. وقد يجمع العالم بين الحديث وبين الفقه كعلماء السلف قاطبة، في حاجة اسمها العالم المطلق اللي جمع فأوعى، وده فضل الله يؤتيه من يشاء، وكان منهم الشيخ الألباني، كان محدثا فقيها رحمه الله، وكذلك كان الشيخ العثيمين فقيها محدثا تاني. يبقى الشيخ الألباني محدث فقيه لأن الغالب عليه الحديث، الشيخ العثيمين كان فقيها محدث يعني يغلب عليه الفقه رحمه الله. فالشيخ جاء بهذا الحديث عند البخاري وبدأ يقول لنا النبي كان يأمرهم بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر فين؟ في الصلاة. فهل يا ترى المقصود بالصلاة هنا الركوع؟ قال الإجابة لا، لأن ركوع النبي كان يقبض بيديه على ركبتيه، ما كان يضع يديه على صدره وهو راكع، يبقى نخرج الركوع. طيب قال في السجود؟ قال لا، لأن النبي كان يسجد على سبعة أعظم، الجبهة مع الأنف دي عظمة، الكفين، الركبتين، ظاهر القدمين، يبقى الكفين فين؟ على الأرض في السجود، ما بنضعش على الصدر، يبقى كمان خرجنا إيه؟ السجود. طيب إيه تاني من أحكام الصلاة؟ قال في الجلسة بين السجدتين. قال الشيخ الإجابة لا، لأن في الجلسة بين السجدتين كان النبي يضع يديه على فخذيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، يبقى دي كمان لا، هتخرج من القضية دي. طيب قال في التشهد الأول أو الأخير. الإجابة لا، لأن في التشهد الكفين على الفخذين مع الإشارة بالسبابة، ما في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. قال إذن لم يبقى لنا من أركان الصلاة وأحكامها إلا القيام، إلا القيام، صح كده؟ يعني كل مواضع الصلاة الآن وضع اليدين مش على الصدر، لا في الركوع ولا في السجود ولا في الجلسة بين السجدتين ولا في جلسة التشهد الأول ولا في جلسة التشهد الأخير، فلم يبقى لنا إلا القيام، إلا القيام. قال والقيام قبل وبعد يسمى قياما، يعني قبل الركوع اسمه قيام وبعد الركوع اسمه قيام. فاستدل بأنه بعد الركوع اسمه قيام بحديث المسيء لصلاته، يبقى ما استدلش بحديث المسيء على صلاتي على انك تحط اليمنى، لا، على انه قيام، وبحديث سهر ان في القيام بنحط اليمنى على ايه؟ على اليسرى. فقال قال للمسيء صلاتي ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ده بعد الركوع، ماشي مفهوم كده؟ فعشان كده الشيخ يرى ان السنه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع كمان، مش قبل الركوع بس، وبعد الركوع. طب يا عم الشيخ المساله كده بقى، كده انتوا حيرتونا معاكم صح؟ بالعكس احنا ما حيرناكش ولا حاجه، انا لسه بقول لك من بداية مساله اجتهاديه. يعني اجتهاد، الاجتهاد ما فيش انكار، يعني ان فعلت هذا ماشي وان فعلت هذا ماشي، وده اللي قاله الامام احمد، إن شئت فأرسل وإن شئت فضع اليمنى على اليسرى على صدرك. عايز يعلمنا إن المسألة مسألة اجتهاد معتبر سائغ، مفيش نص صحيح صريح يفصل في المسألة، فتبقى مسألة اجتهاد، افعل هذا أو افعل هذا ولا إنكار. يبقى في مسائل الاجتهاد مفيش إنكار، لقيتني أنا بعد الرفع من الركوع بضع اليمنى على اليسرى على صدري، أنت بتحط في جنبك، لا أنا أنكر عليك ولا حضرتك تنكر علي، لأن دي مسألة اجتهادية ما فيش فيها النص الرافع للحرج أو الفاصل في القضية. الشيخ اجتهد وفق نص، والشيخ أيضا اجتهد وفق نص، لكن ما فيش النص الإيه المرجح، فتبقى مسألة اجتهاد. ولذلك رحم الله الشيخ بكر أبو زيد من أئمة العلماء في المملكة، وكان عضو للجنة الدائمة في الفتية، وهو صاحب كتاب حلية طالب العلم اللي شرحه الشيخ العثيمين. الشيخ بكر أبو زيد في مجلس من المجالس كما ينقل بعض طلابه، أيام بقى المشكلة الكبيرة في المسألة دي، وكان المشكلة بتيجي من يا إخوة مش من علماء، من الصغيرين، هي دي المشكلة. العالم خلاص أفتى وعدى، ما بيقفش مع المسألة، خلاص إذا كان عنده رد بيرد بأدب وبيعدي. المشكلة فين؟ في الصغيرين اللي تحت اللي بيسمي نفسهم طلبة العلم، فعملوها بقى قضية العصر، مع أنها ليست قضية وليست بشيء خالص. المسألة من السنن ومن هيئات الصلاة اللي اختلف حولها العلماء، افعل هذا أو ذاك ومر. لا، إحنا مشكلتنا بقى تجد طلبة يخش على اليوتيوب، الشيخ فلان بيرد على الشيخ فلان والشيخ فلان، صح؟ وتجد كده ما شاء الله الفيسبوك اتملى بالفيديوهات. فأحدهم كان في مجلس الشيخ بكر وأراد يعني أن يثير بلبلة في المسألة دي، فرفع يدي سائلا قال يا شيخ ما حكم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ فضحك الشيخ ابتسم وقال يا ولدي كبشاني ينططحاني، ما الذي يدخل نعج مثلي بينهما؟ شوف أدب العلماء، يعني قال أنا فهمت قصدك وأود أن أقول لك مؤدبا لك ولمثلك إن هذه المسألة انتطح فيها كبشان من العلماء الكبار، هذا جبل في السنة وهذا جبل في السنة، خلاص؟ اللي يدخل بينا انا ادخل بينهم ليه؟ يعني عايز اقول له تعلم الادب، ده عالم وده عالم، وافعل ما شئت، خذ برأي هذا او برأي ذاك، والمسألة واسعة مش محتاجة ان احنا نعمل لها ايه الفتن دي كلها. وده جمال العلماء يا اخوة بقى، عشان كده بنقول المشكلة مش في العلماء، المشكلة في الصغار. كم من عالم يا اخوة اتهم بسبب من حوله من طلابه، وكم من عالم أسقط بسبب من حوله من الأصاغر. فعشان كده دايما نحسن الظن بأهل العلم، وفي مسائل الخلاف الصاغ المعتبر افعل ما شئت من أحد القولين ولا تحدث بلبلة وفتنة، وهكذا. نعم.
Meine lieben Geschwister, bevor wir anfangen, den Sujud zu beschreiben und zu erklären, wollen wir eine andere Angelegenheit erwähnen und beschreiben. Und zwar geht's um das Legen der rechten Hand auf die linke Hand auf der Brust nach dem Aufrichten vom Ruku. Über diese Situation gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Gelehrten. Al-Sheikh al-Albani rahimahullah sagt, es ist Bid'ah. Und Al-Sheikh al-Faymiyin rahimahullah sagt, es ist Sunna. Wie kann es also sein, dass bei dieser Angelegenheit zwei Großgelehrte sich unterscheiden? Der eine ist für Bid'ah und der andere für Sunna. Nehmen wir erstmal die Meinung vom Sheikh al-Albani rahimahullah. Al-Sheikh al-Albani sagt, das Ziel des Aufrichtens vom Ruku ist die Entspannung. Und die beiden Hände, die rechte auf die linke, auf der Brust zu legen, haben mit der Entspannung nichts am Hut. Ich muss erwähnen, dass er gerade auf die Überlieferung des Schlechtbetenden drauf bezieht, der den Propheten quasi vor dem Propheten gebetet hat und der Prophet zu ihm sagte, O du Junge, du hast dich gebetet, geh nochmal beten. Er ging nochmal, hat nochmal gebetet, er kam zurück, er sagte, du hast immer noch nicht gebetet. Und am Ende hat er ihn erklärt, wie er beten soll. Auf diese Überlieferung ziehen die quasi ihre Beweisführung durch. Sheikh al-Albani, rahimahullah, sagte, und hier können wir auch einiges lernen über die Umgehensweise der Gelehrten zwischeneinander. Wenn zwei Gelehrte andere Meinungen haben oder Differenzen haben, wie sie quasi auf die Differenz eines anderen Gelehrten antworten. Er sagt, die Beweisführung von unseren Brüdern, damit meint natürlich Sheikh Al-Faymiyin, rahimahullah, die rechte Hand auf die linke Hand zu legen, liegt sehr, sehr fern von den meisten Überlieferungen, die es gibt. Er ist quasi der Meinung, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, es gibt keine Überlieferung, die wirklich zeigt, dass man die rechte Hand auf die linke Hand nach dem Aufrichten vom Rukur legen sollte. Und deswegen sagt er, übrigens, dass diese Überlieferung von dem Schlechtbetenden nichts oder kein Indiz darauf gibt, dass man dies machen soll. Aus diesem Grunde ist es eine Erneuerung. Und er sagte abgesehen davon, keine der Gefährten, radiallahu alaihim, vorher, die Vorfahren, haben uns diese Erkenntnis weitergegeben, dass man die rechte Hand auf die linke Hand legen soll. Und Sheikh al-Albani rahimahullah ist ein Spezialist in Sachen Überlieferungen. Und deshalb zieht er quasi Bezug eher auf die Überlieferung und sagt, in keiner Überlieferung wird erwähnt, dass dies gemacht werden muss. Und Imam Ahmad rahimahullah hat sich in dieser Angelegenheit Mühe gegeben. Er hat sich Mühe gegeben und hat eine Meinung erarbeitet und sagte, man kann entweder die rechte Hand auf die linke Hand während dem Aufrichten vom Rukur legen oder es nicht machen. Das ist quasi die Mühe des Imams Ahmad rahimahullah. Und Sheikh al-Albani sagt zu ihm, er hat sich Mühe gegeben, aber eine Mühe kann auch falsch liegen. Wichtig natürlich, ich habe extra auch so übersetzt versucht, er sagte, eine Meinung kann auch falsch liegen. Es ist ein Unterschied zwischen diesen beiden Shuyukh, rahimahumullah, und vor allem Diskussionen mit uns oder Tullah al-Ilm heutzutage, die andere auf andere Shuyukh eingreifen und sagen, du bist ein Dala und beschimpfen ihn und sagen, du bist falsch, du bist bid'ah, du bist Dings, du bist... Aber der Sheikh al-Albani, rahimahullah, er hat darauf geachtet, dass er wirklich die schönsten Wörter nennt, dass er freundlich bleibt und nett dem anderen Sheikh gegenüber und ihm nicht in seine Wertstellung reduziert. Kommen wir nun zum, bevor wir zum Sheikh Uthaymiyyin kommen, warum er sagt, es wäre eine Sunna, wollen wir sagen, was Ibn Baz, rahimahullah, zu diesem Sheikh al-Albani gesagt hat, dass Sheikh al-Albani sich getraut hat zu sagen, es ist eine Bid'ah. Ibn Baz, rahimahullah, sagte, möge Allah diesen Sheikh beschützen, niemand aus den Vorfahren, aus den Salaf, hat diesen Begriff der Bid'ah in dieser Situation verwendet. Das heißt, er will damit sagen, es ist zu viel des Guten. Ohne Beweisführung oder nichts, aber trotzdem, dass man trotzdem noch die so weit geht, dass man sagt, es wäre Bid'ah, es wäre sozusagen zu viel des Guten. Kommen wir nun zum Sheikh Uthaymiyyin, rahimahullah. Hat er etwa Beweise gelegt, dass man die rechte Hand auf die linke Hand legen soll? Gibt es irgendwo eine Beweisführung, irgendwo eine konkrete in Überlieferungen? Nein, die gibt es nicht. Aber er hat folgende Beweisführung vorgestellt oder gesagt. Er hat nämlich eine andere Überlieferung genommen, die er als eine Art Basis genommen hat. Und zwar die Überlieferung in dem Buch von Bukhari oder von Bukhari, rahimahullah, von Sahel ibn Sa'd, radiallahu anhu. Sahel sagte, uns wurde befohlen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir im Gebet die rechte Hand auf die linke Hand tun sollen. Das ist eine Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns befohlen hat, die rechte Hand auf die linke Hand zu legen. Sheikh Uthaymeen rahimahullah ist folgendermaßen vorgegangen. Er sagte, der Prophet hat uns dies befohlen und nun stellt sich die Frage, wenn wir Rukur machen, tun wir unsere Hände auf die Knie. Das heißt, wir nehmen diesen Rukur von diesem allgemeinen Zustand Gebet raus. Im Sujud müssen wir unsere 7 Knochen auf den Boden legen. Das heißt, die Hände haben an der Brust nichts am Hut. Das heißt, wir nehmen den Sujud ebenfalls von diesem globalen Begriff Gebet raus. Das Sitzen zwischen den beiden Sajda, da liegen die Hände ebenfalls eher auf die Knie oder auf den Oberschenkel als auf der Brust. Also nehmen wir die beiden Zustände ebenfalls von dem globalen Begriff Gebet raus. Die beiden Tashahud, da tun die Hände, haben die auch nichts auf der Brust zu suchen, deshalb nehmen wir dies ebenfalls raus. Dann bleibt quasi von dem globalen Begriff Gebet, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns befohlen hat, die rechte Hand auf die linke Hand zu legen, da bleibt nur das Stehen übrig. Das Stehen im Gebet ist das Einzige, was geblieben ist. Und es gibt ja, wie gesagt, vor dem Rukur ein Al-Qiyam, also wir stehen, wenn wir anfangen zu beten, und nach dem Rukur gibt es ebenfalls ein Qiyam, ein Stehen quasi. Und in der Überlieferung von dem Schlechtbetenden sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dem Schlechtgebetenden: Richte dich auf, gerade wenn du stehst. Und aus diesem Grunde hat Sheikh Uthaymeen rahimahullah gesagt: Wir nehmen diesen Grund und wir tun die rechte Hand auf die linke Hand. Deswegen ist es eine Sunna, weil das zum Gebet gehört. Der Sheikh Hafidhullah hat gerade auch gesagt, dass Al-Albani rahimahullah ist ja wie gesagt ein Spezialist der Überlieferungen und der Sheikh Uthaymeen rahimahullah ist eher im Fiqh spezialisiert und die Menschen, die Shuyukh der Fiqh, haben eher eine weit äußere Spanne, was verboten und erlaubt ist und deswegen hat er diese Beweisführung gegeben. Eine weitere Geschichte, die erzählt worden ist, ist von Sheikh Bakr
Abu Zayd
rahimahullah. Sheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah, er hatte einen Dars gehabt und dann gibt es natürlich diese jungen Menschen, diese Tullab al-Ilm, die halt immer wieder versuchen, diese Fragen zu stellen, die wirklich schwer zu beantworten sind. Der hat sich gemeldet und sagte: Oh Sheikh Bakr, eine Frage. Was ist die Regel über dem Aufrichten vom Rukur von der rechten Hand auf die linke Hand zu legen? Sheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah hat ihm eine wunderschöne Antwort gegeben und sagte, wenn in ungefährer Übersetzung natürlich, wenn zwei Büffel, er sagte, wenn sie springen, aber wenn zwei Büffel miteinander sprechen, was macht dann eine Ziege zwischen den beiden Büffeln? In dem Sinne, wenn wirklich so große Gelehrten anfangen, über solche wichtigen Themen zu sprechen, da wird es zukommen, als niemand, der quasi gerade noch in den ersten Jahren seine Lehrstunden anfängt, über sowas zu sprechen, sei lieber still und fang an, Wissen zu sammeln.
هذا الموقف يدل على أدب العلماء فيما بينهم وهذا ما ينبغي أن يتعلمه الأصاغر. تعلموا الأدب. الكبار كان فيهم أدب. إذا اختلفوا في مسألة كان عندهم أدب في الرد وحسن ظن في المخالف. مش تهمة ولا إساءة ظن ولا تضليل كما يحدث اليوم. البعض بيبحث عن الخطأ أو الزلل عشان يسقط العالم أو يتهمه أو يطعنه أو يسقطه وهذا إن دل على شيء إنما يدل على البعد عن الفهم السديد لمنهج العلماء. فالعلماء حقا فيهم أدب حتى في ردودهم، عندهم أدب وعندهم رحمة وشفقة، يعني حريص على المخالف ويريد أن يأخذ بيده إلى رحمة الله عز وجل، لا أن يطعنه أو يسقطه. هذا ليس منهج أهل العلم، خاصة مع علماء السنة. أما المبتدع اللي هو الأصل في البدع والدعوة للبدع فله شأن آخر من الشدة ومن الهجر الشرعي حتى يستقيم على أمر الله. نحن بنتكلم عن علماء السنة، علماء السنة اللي هم عندهم حرص على التوحيد ودعوة الناس للتوحيد ودعوة الناس للسنة وحريصين على السنة، إن أخطأوا أو زلوا في مسألة ولا بد أن يخطئوا لأنهم بشر، علينا أن نصوب الخطأ بأدب وبدليل ونحفظ أقدارهم ومنازلهم. وهذا ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اختلف مع بعض مشايخه في مسألة أو في مسائل، فجلس في الدرس ليصوب الخطأ بالدليل، وكان فيما قال: شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. شيخنا حبيبنا، أدي منزلته، لكن هو أخطأ في المسألة دي، ويجب أن نبين الحق للناس ونبين الصواب، ده دين لازم نبينه ما نكتمهوش. ولذلك عندك مثلا كتاب مدارج السالكين اللي كلكم بيقرأوا للشيخ ابن القيم رحمه الله، اسمه مدارج السالكين. إيه أصل الكتاب ده أصلا؟ كان الإمام الهروي رحمه الله، ده أحد المشايخ في زمن ابن القيم، كان صنف كتابا اسمه منازل السائرين، منازل السائرين. الكتاب ده كان فيه بعض شطحات الصوفية وبعض المخالفات العقدية وبعض الآثار الموضوعة أو المكذوبة. فمن أدب ابن القيم يعمل إيه؟ يروح مصنف كتاب اسمه مدارج السالكين، خد نفس كتاب الشيخ الهروي وعمله هو هو، بس شال منه الخطأ والخلل وصوبه. وذلك تجد كافي يقول لك إيه؟ ويقول شيخ الإسلام الإمام الهروي. يا الله على الأدب، أدب طبعا، أدب، وشال الأخطاء وبعض الكلمات المهمة ورح مصنف كتاب اسمه إيه؟ مدارج السالكي. لو جبت أنت المنازل والمدارج هو نفس الترتيب ونفس الأبواب، بس شيخ ابن القيم عمل إيه؟ صوب بس الأخطاء اللي فيه. وهكذا يكون الأدب في العلم يا أخو، هكذا يكون الأدب في العلم. لو تعلمنا النوع ده من الأدب والله يا إخوة لانصلحت الأحوال. الآن الأمة متحزبة ليه؟ هذا يطعن في هذا وهذا يسكت وهذا وهذا يسب هذا، وتركنا أعداء الدين حقا يرتعون في بلادنا ويعيثون في الأرض فساد، وسيبنا المبتدعين حقا اللي عمال يهدم العقائد واللي عمال يهدم الثوابت، ها ليل نهار في الفضائيات والقنوات في الجرائد والصحف، وإحنا مشغولين ببعضنا. علماء السنة مشغولين بإيش؟ ببعضهم. ده مبتدع وده ضال مضل وده مش عارف إيه وده مش عارف من الخوارج، ويا أخي الله يهديك تتهم علماء السنة، ودي مشكلة خطيرة جدا. إنما المبتدع حقا ده اللي محتاج الشدة، واضح، محتاج الهجر عشان يرتدع. إنما مش علماء السنة اللي بعضهم زل أو أخطأ، ولا بد أن يزلوا ولا بد أن يخطئوا، فكلنا ذلك الرجل نصيبه ونخطئ، وكفى بالمرء منزلة أن تعد سيئاته. خلاص، ودايما بنقول كده مع أهل العلم إن أخطأوا، نقول مثلا الشيخ له فتوى مثلا أخطأ فيها، نقول كده بالنص: فتواه خالفت تقواه، والصواب كذا وكذا وكذا. الفتوى دي خالفة منهجه، هو من أهل التقوى من أهل العلم من أهل الحق، لكن الفتوى دي زل فيها، فالصواب منها كذا وكذا وكذا. لو تعلمنا هذا الأدب، وهذا لن نتعلمه إلا إن قرأنا في تراجم القوم بقى. يعني أنا أوصيك مثلا كطالب علم، اقرأ مثلا للشيخ ابن باز في رسائله للمخالفين، كيف كان يراسل المخالف. الشيخ ما ترك أحدا من المخالفين في زمانه إلا وأرسل له رسائل مناصحة، في بلاد العالم أجمع. وكان دايما يبدأ كده بالشيخ الموقر فلان الفلاني حفظك الله ونفع الله بك و ولكن لنا ملاحظة في قولك بكذا وكذا، الصواب كذا وكذا، ونسأل الله أن يشرح صدرك لكذا، أدب. فكان سببا في استقامة الكثيرين من أهل البدع في زمانه. ليه؟ لأنه كان عنده أدب في المناصحة. اليوم بقى ما شاء الله طلاب علم صغار يمكن الواحد منهم ما يحسن دخول الخلاء على سنة النبي محمد، يعمل يسكت علماء كبار ويخوض في أعراضهم ويتهم ويسكت ويكفر ويفسق ويبدع إلى الله المشتكى. طبعا بقت فوضى، تعرف فوضى الأمة بتعيشها الآن، فمن ضمنها هذه الفوضى اللي بتأكل الأخضر واليابس اليوم، نسأل الله السلامة والحفظ. حتى بقى عندهم حاجة اسمها الإرهاب المعنوي. يعني الإرهاب المعنوي ان انت حتى سبحان الله تخاف تدافع عن عالم وإلا تكون فريسة له. تعالى مثلا هم أسقطوا عالما من العلماء، تيجي انت تدافع عنه، يا وعدك سودة. ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، تبدأ السهام تتوجه لك انت، فبقى إرهاب. سبحان الله. أحدهم عايز أقول يعني التقيت بأحدهم أو رأيت أحدهم، فبيتناقش مع بعضهم هنا في ألمانيا، فطعن في الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه. فكانت بالنسبة لي صاعقة، هذا الولد أولا من دولة بعيدة جدا، ليس من مصر وليس من أهل مصر، لا يعرف الشيخ، لم يجالس الشيخ ولا يعرف علم الشيخ، وبدأ يسقطوا إسقاط إيه؟ يعني كلام ما يقال حتى الإنسان من المحاربين الكفار الأصليين يقال عن الشيخ الحويني. فقلت يا ولدي مهلا تعال يا ابني، الشيخ الحويني يا ابني ده محدث العصر الآن يا ابني، ربنا يشفوه عافيه يا ابني، كم كان سببا في نصرة السنة والدفاع عن السنة، ويا ابني أنت بتقدم عليه فلان، بيقدم واحد من المعاصرين. قلت له يا ابني فلان ده يعني أنا أقول لك الحذاء بتاع الشيخ الحويني بألاف منه في العلم والأدب والورع. يوه بقيت أنا مبتدع وضل ومضل وبيجي ما يسلمش عليك، ويا ابني الواد ما يعرف شيء، مسكين هذا مسكين. يا ابني ألا تدري أن النبي يقول رب كلمة من سخط الله لا يلقي لها الإنسان بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كلمة يا ابني، تتكلم في عالم يا ابني، تتكلم في عرض عالم، تتكلم في عالم يحمل السنة. ويحك ويلك يا أخي، انشغل بنفسك واسكت، الله يهديك، انشغل بنفسك واسكت. فأمثال هؤلاء كثر، عيال صغار حدثاء الأسنان يمكن ما يعرف شيء عن الإسلام إلا ما جه هنا ألمانيا وحضر في بعض المساجد، ما كان يعرف شيء عن الالتزام ولا يعرف شيء عن الصلاة، بدأ يحضر درسين ثلاثة، عمل لحية عمل قميص، سمع لشيخ فلان من المجرحين إياهم اللي هم يحملون لواء التجريح في عصرنا الآن بقى لواء. سبحان الله، ده الإمام أحمد ما قال عن نفسه كده حامل لواء التجريح، وده الإمام أحمد، ولا قيل عنه ذلك من طلابه، وكان إمام في النقد رضي الله عنه وأرضاه، ما قالهاش الإمام الذهبي شيخ النقاد، واضح؟ لم يقولها الإمام البخاري جبل الحفظ، ولم يقولها عنه طلابه. الآن بقى ما شاء الله يقول لك حامل لواء، بس هداكم الله، هداكم الله، لا تذبحوا الرجل بسكين بارز بمدحكم البعيد عن المنهج إلى خلاف. فسمع هؤلاء خلاص ظن نفسه كمان حامل لواء التجريح، فأعطى لنفسه الحق في إسقاط العلماء والدعاء وطلاب العلم. ودي المصيبة، ودي المصيبة، نقول له يا ابني احذر احذر، فإن العلماء لحومهم مسمومة، عافانا الله وإياكم من الخوض في أعراض العلماء أو الطعن فيهم. فأقول لك انشغل بطلب العلم الشرعي، انشغل بالعمل الصالح، وحضرتك لما تتعلم العلم الشرعي الصحيح هتعرف من أهل الحق فتتبع، ومن أهل الباطل فتجتنب، هتعرف من أهل السنة فتتبع، ومن أهل البدعة فتجتنب. وما تشغلش نفسك بالسب ولا الطعن. فمهم قوي للطالب انه يتعلم الادب مع العلماء. الان تعالوا الى السجود. تترجم؟
طب ترجم كمل.
ترجم عشان ما اطولش. والله لا ترجم والله ما رجع خلاص.
Meine Geschwister, wir haben jetzt daraus gelernt, dass die Erziehung für uns, wie wir mit Gelehrten umgehen sollen, sehr wichtig ist. Wir müssen darauf aufpassen, dass wir mit Gelehrten wirklich gut umgehen. Und durch diese Beispiele von Ibn al-Albani rahimahullah und al-Uthaymiyyin rahimahumullah lernen wir, dass die Gelehrten sind, mashallah, sehr gut erzogen und geben sich auch Mühe, uns zu korrigieren, ohne den anderen in seiner Selbst zu verletzen. Und sie sind auch barmherzig und versuchen uns auf dem geraden Weg Allahs zu gelangen oder dahin zu bringen, so gut wie es geht, natürlich freundlich und nett in einer guten Sprache. Wie Ibn Qayyim rahimahullah, er sagte eines Tages, er sagte, mein Sheikh, du bist uns lieb in unseren Herzen, sozusagen wir lieben dich, aber die Wahrheit ist uns lieber. Das heißt, das ist so eine Art Satz darüber hinaus, dass man sagt, du hast einen Fehler gemacht in dem Sinne. Wir lieben dich wirklich sehr, du hast aber einen kleinen Fehler gemacht und den kann man quasi korrigieren. Abgesehen davon, damit wir auch erfahren, wie die Erziehung damals ist, wie die Erziehung oder wie die Gelehrten damals miteinander umgegangen sind, damit wir uns nachahmen können, ihnen quasi nachahmen können, ist wie der Sheikh Al-Harawi, der hat ein Buch geschrieben, der heißt Manazil al-Sa'ilin. Die Stellenwerte der Fragenden, so ein Buch erstellt und geschrieben. Und in diesem Buch waren
Manazil al-Sa'ilin al-Harawi wa Madarij al-Salikin ibn al-Qayyim
fi Akadib wa fi
Manazil al-Sa'ilin kan fi ba'd al-mukhalafat al-shar'iyya.
Und in diesem Buch von Harawi waren sehr viele oder einige Fehler gewesen oder einige Lügen, Differenzen, die halt nicht nach der Scharia quasi rechtens ist. Und damit wir die Erziehung von Ibn al-Qayyim rahimahullah auch erkennen und sehen und vor allem wertschätzen, er hat daraufhin, ohne quasi zu beleidigen, ohne ihn klein zu machen, ohne in seiner Selbst zu reduzieren, zu verletzen, hat er einfach ein neues Buch geschrieben. Das gleiche Buch wie Manazil al-Sa'ilin, er hat es nur Madarij al-Salikin genannt. Das Buch, was eigentlich viele von uns kennen, hat er erstellt und einfach die Fehler, die in dem Buch von Harawi erwähnt worden sind, korrigiert. Und das ist die Erziehung, die die Gelehrten, wie sie miteinander umgehen können. Wir beschäftigen uns sehr oft mit den Fehlern anderer Gelehrten und vergessen dabei, dass es wirklich viel Wichtigeres gibt in dem Leben. Und die Gelehrten, subhanallah, heutzutage, sie beschäftigen sich so sehr mit den Fehlern anderer Gelehrten und versuchen sie quasi klein zu kriegen und vergessen dabei, die Bösen, die Bid'a machen oder diejenigen, die wirklich tag und täglich versuchen, unsere Sunna, unsere Religion zu zerstören. Die lassen wir in Ruhe und konzentrieren uns eher auf diejenigen, die eigentlich versuchen, uns aufzubauen, die quasi vielleicht kleine Fehler machen und wir diese Fehler uns zu Herzen nehmen. Aus diesem Grunde sagt der Sheikh Hafizullah zu euch, zu diejenigen, die wirklich Tullab oder sein wollen, die sollten sich vor allem am Anfang Wissen aneignen. Und ein Tipp von ihm ist die Nachrichten, die Ibn Baz rahimahullah geschrieben hat, als Antworten auf die Menschen, die Fehler gemacht haben. Weil die freundlichen Worte, die er benutzt hat, ist wirklich eine Lehre für uns Menschen. Subhanallah, heutzutage ist auch jeder Einzelne, der versuchen würde, einen Gelehrten zu verteidigen, der wird selber als Ziel angenommen. Das heißt, du bist quasi ein Terrorist, wenn du versuchen würdest, einen Gelehrten zu verteidigen und bzw. zu retten, der von vielen Menschen als ein Erneuerer angesehen wird. Er sagt, der ist bitter, dann hast du Angst, quasi ihn zu verteidigen. Wie der Sheikh Abdullah erzählt hat, ein junger Mann hat ihn vor kurzem, also vor langer Zeit vielleicht, gesagt, er hat über Sheikh Abi Ishaq al-Huwaini gesprochen, er hat ihn beschimpft.
Und Shafahullah, Hafizahullah.
Hafizahullah, Shafahullah.
Sheikh Abu Ishaq, Sheikh Naftag Rasna. Wolle mich Abu Umrawah, ja, nein, ja, mir lieber. Sheikh Naftag Rasna. Bin ich für Afi Arab.
Amin. Er hat den Sheikh Abi Ishaq al-Huwaini, Shafahullah, beschimpft und schlecht über ihn geredet. Und da hat der Schirr Hafidullah ihm gesagt: Junge, diese Wörter, die du benutzt, um diesen Schirr zu beleidigen, die werden nicht mal benutzt, um anderen Ungläubigen zu beleidigen. Wie kannst du so über ihn reden? Und dann ist der Schirr selber als eine Art Terroristen angesehen worden. Er ist der Bid'a, er ist der Fehlermacht und er wurde quasi in dem Sinne auch beleidigt. Ihm wurde nicht mehr die Hand gegeben, sozusagen, weil er versucht hat, einen der Gelehrten zu verteidigen. Aus diesem Grunde sagen wir, wir müssen aufpassen, was wir sagen, denn ein Wort alleine könnte uns sehr tief in Jahannam bringen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in ungefährer Übersetzung gesagt hat. Und vor allem müssen wir aufpassen, was wir sprechen, wenn es um Großgelehrten geht.
As-Sujud. قال المصنف رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا يكبر خلاص بعد ما انتهينا من الركوع والرفع من الركوع وقال الإمام سمع الله لمن حمده وكنا ربنا ولك الحمد بيبدأ الإمام يكبر ويهوي للسجود أي ينزل ساجدا كان عبد الله بن سعود يقول كنا لا نسجد حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض ساجدا يعلمنا الاتباع بقى الآن يعني المأموم خلف الإمام إمتى أسجد لما أشوف الإمام إيش يهوي للسجود لأن السنة عدم مسابقة الإمام وعدم مساواة الإمام لا تسبقه ولا تسويه ولكن أنت مطالب بالالتزام به والائتمام يعني بعده وذلك بعض الفقهاء يقول عندما تسمع الراء من الله أكبر تبدأ أنت في الركن تبدأ أنت في إيه؟ في الركن لأنه يقول الله أكبر يقول هو نازل سمعت أنت حرف الراء تبدأ الله أكبر وتنزل خلفه خلاص فكان هدي عليه الصلاة والسلام أنه يكبر ثم يهوي ساجدا وأمر بذلك المسيء صلاته طبعا المسيء صلاته وسيدنا رافع ابن خلاد أو عفوا خلاد ابن رافع صحابي جليل دخل المسجد صلى كلكم حافظين القصة ذكرناها أكثر من مرة في شرحنا عندما صلى ثم أقبل على النبي يسلم فالنبي قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات متكررات وفي كل مرة النبي رجعه في الآخر قال يا رسول الله هذه صلاتي لأحسن غيرها فعلمني فبدأ النبي يعلمه كيف يصلي وكان من تعليمه قال بعد أن فصل له القيام والقراءة والركوع والرفع من الركوع قال ثم يسجد حتى أو يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله يعني وانت نازل للسجود لازم جميع المفاصل تطمئن يبقى تتمكن من الأرض مش تخبط الأرض وتقوم ما تمكنت المفاصل وما بعض الناس حتى تليه حتى مش عايز يحط الجبهة على الأرض ماشي كده إلا طبعا المعذور أو المريض احنا بنتكلم على الصحيح الآن يبقى لازم تمكن الأعضاء السبعة من السجود الجبهة مع الأنف كفين مش الذراعين تجد البعض وهو ساجد يروح فرش الذراع كده زي الأسد مش نقول حاجة تانية يعني هنجيب الأسد بلاش التاني كده يقول عامل كده هو لا دي مخالفة النبي نهى عن ذلك إنما بنسك على الكفين فقط دول بنجافي بين الجنبين منلزقهمش كده في الجنبين بعيد أهو والكفين بس اللي على الأرض الكفين فقط خلاص بحيث يكون عندك كده نفق من تحت لو القطوس كده عد التعدي عارف القطة كاتسة عارفها
عارفها يا شيخ
تعدي كده من تلاقي نفق تعدي منه مش تبقى قافل لي كل حاجة لا ما تقفلش الله يكرمك جافي بين الجنبين وعلى الكفين فقط والركبتين وظاهر القدمين قال وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه يبعد الإيدين عن الجنبين مش لازقهم كده ثم يسجد يا عم الشيخ أنا سمعت بالنسبة للمرأة لازم تحط لا مش لازم، ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة في أحكام الصلاة إلا في حالة واحدة، إذا صلت في مكان وخشيت مرور بعض الأجانب، وخشيت إنها لو جافت بين جنبيها تكشف بعض العورة، فنقول لها ضمي، يبقى دي لضرورة مش على إنها دي هيئة الصلاة. تانيهم نقول لها بضمي كده إذا مر بعض الأجانب أو الرجال وأنت تصلين مثلا، فضمي عشان ما تكشفش إيه أو ما تجسمش العورة في صلاتك، خلاص؟ إنما الحكم هو الحكم، المرأة مثل الرجل في الصلاة، يبقى تجافي بين جنبيها، كفاها على الأرض، كفين والذراعين مرفوعين وفي بعد عن الجنبين. نعم.
Kommen wir nun zum Sujud, meine lieben Geschwister. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte: Wir machten erst den Sujud, nachdem wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor uns auf dem Boden liegen sahen. Das bringt uns ebenfalls bei, dass wir den Imam folgen sollen. Und zwar den Imam nicht vor dem Imam nach unten gehen, sondern erst nach unten gehen, wenn wir den Imam sehen, dass er auf dem Boden liegt und Sujud macht, sein Kopf quasi auf dem Boden ist. Der Sheikh Hafizullah sagt ebenfalls, wenn der Imam sagt Allahu Akbar, das sagt er normalerweise, während er gerade nach unten geht. Und wenn wir den Arra' hören, dann folgen wir ihm quasi und gehen ebenfalls nach unten. Wie wir die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über den schlecht betenden Khalad ibn Rafi' radiallahu anhu gesehen haben und oft gehört haben, dass er oft gesagt hat, geh beten, denn du hast gebetet dreimal. Dann sagt er, oh, bring mir bei, Prophet, ich kenne kein besseres Gebet. Hat er ihm beigebracht. Nachdem er ihm beigebracht hat, wie er halt den Koran liest, Rukur macht, hat er gesagt, am Ende, nach dem Wiederauffrischen vom Rukur, sagte er, wirf dich nieder, bis du dich entspannst. Man sollte gewisse Sekunden auf den Boden legen, mit den 7 Flächen, die im Gebet den Boden treffen müssen, sprich die Stirn, die Nase, die Handflächen, die Knie und die Fußenden. Natürlich die Handflächen, aber nicht die Marafiq, die, hilf mir, wie heißt es auf Deutsch? Ellbogen, den Ellbogen nicht auf den Boden legen, sonst würdest du eine Sitzung des Löwen machen. Der Sheikh hat extra Löwen ausgewählt, damit er niemanden ins Schlechte ziehen will. Und man sollte ebenfalls die Hände schulterbreit von seinem Körper weghalten, das heißt so hinlegen und nicht so, damit ein kleiner Tunnel zwischen den Händen und der Brust entstehen könnte, dass quasi eine Katze darunter laufen würde. Und wenn jemand kommen würde und sagen würde, aber für die Frauen ist es doch erlaubt, dass man die Hände nicht quasi schulterbreit von seinem Körper weghielt, sondern dass sie quasi auch so machen können. Der Sheikh Hafizullah sagt, er könnte oder man könnte das nur in einer Notsituation machen für die Frauen. Wenn sie beten und irgendwelche Männer in der Nähe sind oder die Gefahr besteht, dass wenn sie ihre Hände weg von ihrem Körper halten würde, eine gewisse Stelle von der Aura zu sehen sind, dann könnte sie in dieser Notsituation ihre Hände zusammentun und dies verstecken.
قال وكان احيانا، ننتبه لفظه كلمه احيانا، اي ليس من عادته فعل هذا على الدوام. وكان احيانا يرفع يديه اذا سجد، ودي مساله مهمه برضه نتكلم فيها عشان نفهم، عشان لما تشوف شيء مستغرب، وخاصه انتم في دول الغرب وجنسيات مختلفه، فتجد مثلا أهل المغرب العربي يأخذون بفقه الإمام مالك رحمه الله، بعض البلاد تأخذ بفقه الشافعي رحمه الله، بعض البلاد بتأخذ بفقه أبي حنيفة رحمه الله، والبعض بيأخذ فقه أحمد. فلما تجي كده بعض المسائل اللي أنت لا تعرفها ما تنكرش قبل أن تتعلم، الله يبارك لك، إن ده دين. أنت تعلمت مسألة لكن في مسائل غابت عنك، خلاص؟ فعشان كده بنقول دايما اللي طالب العلم لا تنكر إلا بعلم. ما عندكش علم اسكت، ما تقولش عشان ده بيفعل فعل أنا لم أفعله يبقى مخالف. من أدراك؟ ما يمكن حضرتك اللي مخالف، واضح؟ أنت مقلد. فإن كنت طالب علم، لما تيجي تنكر تنكر بعلم. فنيجي مثلا لقضية رفع اليدين. احنا قلنا جمهور العلماء على أن رفع اليدين في 4 مواضع. جمهور العلماء على أن رفع اليدين حذو المنكبين في الصلاة في 4 مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، أول لما تشرع في الصلاة الله أكبر، هكذا بنرفع اليدين في القبلة، الأصابع مضمومة، حذو المنكبين وأطراف الأصابع تعادل شحمة الأذنين، هكذا مش بنرفع كده عند الصدر كده، تروح واحد يعمل لك كده وخلاص، لا خلفت السنة هكذا. واحد تاني يروح ماسك الأذنين، خلفت هكذا، ما في مسك، تمسك تتأذن، ده المؤذن اللي بيحط إيديه على أذن، أنت مش مؤذن أنت مصلي، فما فيش مسك الإيه للأذن. واحد تاني شوح لك كده وخلاص ما تشوفش حتى بيعمل إيه، خلاص نقول لك لا هكذا السنة. طيب أدي كده مرة عند تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني عند الركوع، وانت بتركع بعد القراءة الله أكبر وتركع كده، موضعين. الموضع الثالث بعد الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده. الموضع الرابع عند القيام للركعة الثالثة في الثلاثية والرباعية، يعني بعد التشهد الأول في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأنا قائم للركعة الثالثة الله أكبر أرفع. يبقى ده قول الجمهور من خلال هدي النبي. طيب في مسألة ثانية بقى عند بعض الفقهاء، وهي الرفع مع كل رفع وخفض حتى وانت بتسجد، بس دي أحيانا، يعني إن فعلتها مرة تطبيقا للسنة خلاص ما تعملهاش إيه عادة، دي اسمها ليها حكم النادر. يعني النبي كان يفعل ده أحيانا، كما ذكرت لك قبل كده إنه أحيانا في الصلاة السرية النبي كان يسمع الصحابة الآية والآيتين، ودي سنة مهجورة، يعملها مرة لكن مش تعملها إيه كل مرة، لا. يعني مثلا النبي صلى الظهر صلاة سرية خلاص، فكان من هدي أحيانا مثلا وبيصلي الظهر أهو يروح قايل مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، خلاص آيتين ويكمل سر، أو يخلص الفاتحة سرا في السورة، هيقرأ مثلا ألهاكم التكاثر، يقول بصوت مرتفع ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يكمل سر. فدي سنة أحيانا كان يفعلها النبي، والرسول كان يسمعنا أحيانا الآية والآيتين في الصلاة السرية، في الصلاة الإيه؟ السرية. طب أنا عايز أطبق السنة دي، إن وجدت أنها تحدث بلبلة وفتنة فلا تطبقها، لأن مراعاة حال الناس مقدم، لازم تعلم الناس الأول وتعلمهم قبل أن تفعل. ليه؟ لأن أحيانا بيكون سبب لبس عند بعض الناس، يعني كما ذكرت لكم أذكر إن مرة صليت كنت في سفر هنا في ألمانيا وقدموني صلاة العصر تقريبا يعني، فصليت قصرا، هم عارفين إن أنا بصلي قصري في السفر، صليت بهم ركعتين خلاص وهم كملوا. اللقاء اللي بعده أخبروني إن كان في مشكلة في المسجد. ليه؟ كان أخ داخل الإسلام حديثا، كان لسه جاي بقى له يومين تقريبا، فصلى معايا العصر كام ركعه، لاني مش دعوه بالناس، عم سلم الامام راح مسلم معايا انا، والناس يقنعوه ان الشيخ مسافن ابدا، هي صلاه العصر ركعتين ما سمعش مين كنتم، ده اللي كان بيدي الدرس واللي صلى، فاعتقد ان صلاه العصر ايه ركعتين. فده لازم تخلي بالك من الحالات دي بقى، لازم تبين له ده ولازم تشرح له ده قبل ما تعمل ايه طبعا. وهكذا. فبنقول لطالب العلم دايما في السنن اللي لها حكم النادر لما تيجي تعملها او تطبقها علم الناس اولا، وقبل ما تصلي تنبههم هتصلي مثلا قصر في السفر، يا إخوة الله يبارك فيكم أنا مسافر أصلي إن شاء الله العشاء ركعتين وأنتم أكملوا صلاتكم، ودي سنة النبي. يا مترجم ترجم لهم لهم نصلي العشاء ركعتين، مش الألمان، عشان الشيخ مسافر وصلاة المسافر قصر، إنما أنت مقيم تصلي أربعة بعد ما يسلم الشيخ تقوم أنت وهكذا تعلموا عشان ما يبقاش في بلبلة. كذلك السنة دي خلاص. ها هرفع ده وأنا ساجد، اللي جنبي مش فاهم السنة هتعمل له بقى لازم تفهمه بقى، تقول له والله السنة كذا كذا وده الفقهاء قالوا كذا وده ورد عن النبي أحيانا عشان يطمئن. فلذلك هو يبقى الجمهور في أربع مواضع رفع اليدين. طيب في سنة أخرى أحيانا يفعلها النبي لما يجي يسجد يرفع يديه، يرفع إيه عند السجود. وذلك علق الشيخ الألباني على النص هذا، وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. طبعا هذا الحديث عند النسائي والدارقطني والسندين صحيحين، الحديث صحيح. قال رحمه الله: وقد روي هذا الرفع عن 10 من الصحابة، يعني نقله 10 من أصحاب النبي، وذهب إلى مشروعيته جماعة من السلف، منهم ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري رضي الله عنه وطاووس تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وابنه عبد الله أي ابن طاووس ونافع مولى ابن عمر وسالم ابنه أي ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر والقاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة وعبد الله ابن دينار وعطاء. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هذا من السنة، وعمل به إمام السنة أحمد ابن حنبل، وهو قول عن مالك والشافعي رضي الله عن الجميع. يبقى دي سنة، ولكن أحيانا، فإن فعلتها مرة كده بتنزل بتسجد أحيانا يبقى أصبت سنة، أصبت إيه؟ إنما الغالب فأربع مواضع كما ذكرت. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنبدأ مع مسائل مهمة أو في السجود، يا ترى وأنا بسجد بقى بنزل على الركبتين ولا على اليدين، المسألة اللي عاملة برضو بلبلة عند الناس، ومع إن ما تحتملش البلبلة اعمل ده أو ده وريحنا الله يكرم. فإن شاء الله هنشوف أقوال العلماء في هذه المسألة في الدرس القادم بعد العيد بقى بأسبوع إن شاء الله، عشان الأربعاء القادم عندكم العيد الثلاثاء، وطبعا أكيد هتذبحوا وتاكلوا لحمة الأضحية، فنسيبكم الأربع ده ونأتيكم إن شاء الله إن قدر البقاء الأربع اللي بعده. نعم.
تعود رحمه الله زكت manchmal erhob er sallallahu alaihi wasallam seine Hände wenn er Sajda machte. Wir müssen hier aufpassen, meine lieben Geschwister, dass die Betenden, die mit uns beten, immer wieder aus verschiedenen Ländern kommen. Und wir müssen immer darauf achten, dass die Marokkaner zum Beispiel Imam Malik rahimahullah folgen. Es gibt andere Länder, die folgen Imam Shafi'i und andere Imam Ahmad. Je nachdem, welche Imame sie folgen, beten sie auch anders. Deswegen sollten wir, wenn wir jemanden sehen, der die Hände hochhebt, anders als wir hochheben, dürfen wir nicht Vorurteile hegen und sagen, er ist falsch. Vielleicht sind wir die Falschen. Wallahu a'lam. Die meisten Gelehrten sagten, es gibt vier Stellen im Gebet, wo wir die Hände hochheben müssen. Der erste Ort ist Takbiratu al-Ihram, dass man die Hände bis zum Ohren hochhebt. Nicht die Hände, die Ohren festhalten, nicht so machen, nicht einfach so machen, je nachdem einfach mal hochheben, an den Ohren, also quasi so neben den Ohren und runter. Das ist Takbiratu al-Ihram. Der zweite Ort ist im Rukur. Der dritte Ort ist beim Aufrichten vom Rukur. Und der vierte Ort ist in der dritten Raka'a. Das heißt, nach dem ersten Tashahhud, wenn wir wieder aufstehen zur dritten Raka'a, heben wir die Hände hoch. Und der Autor, Rahimahullah, sagte, manchmal erhob er seine Hände. Manchmal erhob er seine Hände, wenn er Sajda machte. Und manchmal, das haben wir oft in den letzten Durus erklärt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam da gehandelt hat, wie zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal in den geheimen Gebeten wie Dor, Asr, die erste oder die zweite Ayah laut liest. Manchmal, nicht immer, manchmal tut er das, und das gilt genauso in diesem Bereich, dass er manchmal beim Sujud machen die Hände hochhebt. Und wenn Menschen, es geht um darum, dass wenn man eine Sunna betreiben will, die sehr wenige machen, dann sollte man die Betenden hinter ihm warnen. Wenn man weiß, dass die Menschen sehr oft reden, schlecht reden vor allem oder falsch verstehen, dann sollte man diese Sunna lassen. Außer man bringt es ihnen bei, man warnt die vorher und sagt, ich mache diese Sunna, weil sie ist eine Sunna Mahjura, da machen wir die heute. Eine quasi verlassene Sunna, die macht keiner, wir machen die heute. Dann wissen die, was auf sie zukommt. Aber niemals eine Sunna, die verlassen wurde, nachahmen oder machen zumindest, ohne die Betenden zu warnen. Wie der Sheikh erzählt hat, eines Tages hat er in einer Moschee Asr gebetet. Er war ein Reisender gewesen und hat At-Taqsir benutzt. Er hat quasi Asr als 2 Raka'at gebetet, statt 4 Raka'at. Die anderen wussten immer, dass der Sheikh ein Reisender ist. Und als der Sheikh 2 Raka'at gebetet hat, hat er Assalamu alaikum gemacht, Taslim, und die anderen haben weiter gebetet. Beim nächsten Treffen haben die ihm erzählt, es gab ein Problem, weil unter den Betenden gab es einen, der den Islam kürzlich angenommen hat. Das hat er 2 Tage gehabt, den Islam angenommen, und er hat 2 Raka'at gebetet und hat Taslim gemacht. Und sie wollten ihm versuchen beizubringen, dass der Asr-Gebet 4 Raka'at hat und nur diese 2 Raka'at gebetet worden waren, weil der Sheikh als Reisender gilt. Aber er wollte auf sie nicht hören und sagte, ich höre nicht auf euch, ich höre auf dem Sheikh, der ihm das gegeben hat, er ist der Wissende von euch und er hat recht. Deswegen sollte man, wie gesagt, bei solchen Angelegenheiten immer die Betenden vorwarnen und beibringen, diese Sunnen zu lernen. Barakallahu fikum. Und ganz wichtig, der Sheikh Hafizullah sagt, nächste Woche Mittwoch, inshallah, gibt es kein Das. Die Woche darauf, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.